أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة ببرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا،
ونشكر كل الأصدقاء اللي بعثوا لنا رسائل عديدة، وخاصة بهالفترة أنه طلبوا كثير من بيناتهم نرسل لهم مجانا الكتاب المقدس. وجدنا رسالة من مصر، والأخ بقول شاهدت عن طريق الصدفة حلقة من هذا البرنامج الشيق الذي يتمتع بقدر من الشفافية والموضوعية، لابد أن نحترم. وجهتهم في نهاية الحلقة دعوة بالحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس، ولكم التحية. إن شاء الله يا أخ وصلتك النسخة اللي بعثنا لك إياها، وتتمتع بقراءة الكتاب ويكون بركة لك ولكل العائلة كمان. ورسالة تانية من أخ في إنجلترا، الأخ العزيز، تحية طيبة. وبعد الرجاء إرسال نسخة عن الكتاب المقدس باللغة العربية. والأخت قاعدة دونك في إنجلترا، وإن شاء الله وصلك أيضا نسخة وتتمتع بقراءة الكتاب، يكون سبب بركة لك وكل العائلة. وجدنا أيضا رسالة من الجزائر باللغة الفرنسية من أخ في الجنوب ويكتب بالفرنساوي. Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je contacte votre programme car par le touchement de votre chaîne de télévision pour demander de votre bienveillance un exemplaire de Bible en langue française. L'akh bisalem alayna wa bqoul enno bikel sourour yani bittasil bibarnamajna wa an tariq télévision hatta yطلب منا naskha الكتاب المقدس باللغة الفرنسية. Veuillez accepter mes meilleurs voeux de bonne année 2005. وأيضا بيتمنى لنا سنة يعني مباركة وفي عام الجديد 2005، والرب يباركك. أكيد الأخ بيفهم العربي. Que Dieu vous bénisse tous qui écoutent et qui regardent notre chaîne aussi en langue française ou en arabe plutôt. وإن شاء الله يعني الأخوة في أفريقيا الشمالية إذا بيحبوا يكتبوا بالفرنساوي ممكن أيضا نترجم الرسائل ونبعث لكم الكتب، خاصة الكتاب المقدس كان بالعربي أو اللغة الفرنسية، حتى موجود باللغة البربرية خاصة الإنجيل. وفينا نتابع من فضلك، لأن بالجلسة السابقة تكلمت عن تدوين الأحاديث ومشكلة الرواة، وانتهينا بأبي هريرة. يعني فيك توضح للمشاهد الكريم يعني مين هو أبو هريرة؟
أبو هريرة واحد من الصحابة، وكان مشهور بكثرة الأحاديث النبوية. والحقيقة في كتاب بتاع نظرة عابرة لعبد الصمد شاكر صفحة 36 بيقول عن أبي هريرة أنه كان كثير الكذب. الكلام ده موجود على النت www.rafid.org. وقيل أيضا أن عمر ابن الخطاب كان يربطه ويقوم بضربه ضربا مبرحا على كثرة كذبه حتى لا يسترسل في تأليف الأحاديث. الكلام ده موجود في كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريا صفحة 193 وهامشها وصفحة 299. وجاء أيضا في كتاب نظرة عابرة لعبد الصمد شاكر عن أبي هريرة، قال أبو سلمة لأبي هريرة: أكنت تحدث في زمن عمر هذا؟ قال: لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته بالصوت. وجاء عنه في صحيح البخاري حديث رقم 5040 كتاب النفقات، يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته. قالوا يعني وأما الوعاء الآخر فلو بسسته قطع هذا الحلقوم. كلام غريب. ولقد علق الكاتب الجليل عبد الصمد شاكر في كتابه نظرة عابرة قائلا: لا شك أنه لو كان عمر حيا لما تمكن أبو هريرة من بس وعائه من الإسرائيليات، وربما قطع حلقومه وبلعومه. ولهذا جاء في دائرة المعارف الإسلامية إصحاح جزء 11 وصفحة 3514 عمود رقم 1، بيقول: أما أنه وجد بعض الكذابين الوضاعين للأحاديث الذين افتروا أحاديث على النبي، وأنه وجد بعض المغفلين الذين دخلت عليهم هذه الأكاذيب فظنوها صحيحة وقبلوها ودخلت إسرائيليات، وأنه وقعت أغلاط من بعض الرواة في بعض الروايات، فهذا كله لا شك في وقوعه. في كتاب دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 وصفحة 3514 الباراجراف الوسطاني.
ده كلام غريب جدا. كل شيء هيدا بيقولوه عن الأحاديث النبوية.
الأحاديث النبوية حقائق. إنها حقائق من واقع المراجع الإسلامية اللي احنا بنتكلم عنها. وإني أعتقد أن عامة المسلمين لا يعلمون عنها شيئا. والأمر فعلا في غاية الخطورة لما يتقال مثل هذا الكلام على الأحاديث.
فإذن شو وجه نظرك الخطورة شيء؟
الخطورة. أيوة. الخطورة أولا الأحاديث دي معتبرة المصدر الثاني في الإسلام. هما مصدرين: القرآن والأحاديث. فلما تبقى الأحاديث مشكوك فيها يبقى أصبح نص المصادر مشكوك فيها. فهنا وعملية الخطورة. طب إزاي الإنسان يبني إيمانه على كلام مشكوك فيه؟ وهنا علامة استفهام كبيرة جدا.
شكرا لتوضيحك. شفنا مشكلة الرواة، رواة كذبة، وشو هي مادة الأحاديث نفسها؟
مادة الأحاديث هو الكلام بقى اللي بيتقال، يعني إذا كان ده الرواة اللي بيحكوا، لكن المادة نفسها قضية ومشكلة. في دائرة المعارف أيضا الإسلامية جزء 11 وصفحة 3501 يقول: إن مادة الحديث المروى كانت هي أصل التنازع، فالغالب أن ما في موضوع الحديث من هوى، كل واحد بيكتب على مزاجه، هو الذي كان يثير المعارضة دائما. الكلام. وجاء أيضا في نفس الدائرة الإسلامية صفحة 3508 يقول: عن مدى صحة الأحاديث في الكتب الستة التي تعتبر صحيحة، اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخره، قال إيه بقى دائرة المعرفة تقول إيه: مع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة، ولكن قد استبيح نقد ما ورد فيها من الأحاديث نقدا حرا. وتواصل دائرة المعارف قائلة: تلك الأحاديث التي لم ينعقد الإجماع على صحتها. ولهذا نجد مثلا أن الدار قطني صنف كتابا دلل فيه على ضعف 200 حديث أوردها صحيح البخاري وصحيح مسلم.
طيب شو نظرة العلماء المعاصرون يعني بالنسبة لأحاديث نظرتهم هالأيام؟
أيوة حقيقة دائرة المعارف بتقول حاجة غريبة جدا، جزء 11 برضو بس صفحة 3499، بتقول مع أن المسلمين كانوا يلعنون واضع الأحاديث المزيفة الكذابين، إلا أن ثمة اعتبارات مخففة أخذ بها في بعض الأحوال تدويتهون يعني. وتكمل الحديث تقول ومع مضي الزمن لم يجرؤ أحد على الشك في صحة هذه الأحاديث. ما انتوا عارفين إنها كذب، لا جه وقت بقى إيه ده حاجات صح وما نقدرش نكذبها. ولم يصبح في الإمكان اعتبار رجل كأبي هريرة من الكذابين. طب ما انتوا قايلين انه من الكذابين، ترجع تاني بقى تغطي العملية؟ ده الزمن المتخلف. وتضيف دائرة المعارف الإسلامية قائلة بل قد سلم على وجه عام بصحة كثير من الأحاديث حتى التي تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح. تبقى في أخطاء تاريخية ويقول لك لا ده أحاديث صحيحة. وتواصل دائرة المعارف قائلة وعلى مر الزمن فقدت الاختلافات القديمة كل أهمية عند الأجيال الناشئة. قال لك لا ده ما فيش اختلافات، ولو أن بعضها يعارض البعض الآخر وبرضه يقول لك إيه ما فيش خلافات. وخلصت دائرة المعارف الإسلامية إلى هذه النتيجة قائلة وعلى هذا أصبح رفض الحديث يعد عملا متطرفا لا يلجأ إليه إلا عند اليأس من تأويله. مش عارفين يحبرروه أم يقول لك إيه لا ده يبقى إسرائيليات.
طب هل يا ترى ممكن معرفة عدد الأحاديث الصحيحة؟
في طبعا محاولات كتير في الكتب بتاعت الأحاديث، وطبعا على الشاشة حيبان المراجع كلها بتاعت الأحاديث. أرى مختلفة كتير. مثلا صحيح البخاري، الكلام ده اللي أنا هقوله ده موجود في كتاب علوم الحديث ومصطلحه للأستاذ صبحي الصالح. قال إيه؟ قال صحيح البخاري اعترف بأربع تلاف حديث من بين 600,000 حديث. 4,000 من أكتر من 500,000. صحيح مسلم اعترف ب3,000 حديث بس من 30,033 أو 300,000، يعني 3,000 من 300,000. وسنن أبي داود اختار 4,800 من بين 500,000 حديث. ومسند أحمد انتقى 800 حديث بس من بين 750,000 حديث. أبو حنيفة لم يقبل إلا 170 حديث فقط من كل هذه الحديث. والكلام ده موجود أيضا في كتاب ضحى الإسلام للمرحوم أحمد أمين.
يا ترى أنه كان في يمكن أحاديث متشابهة يعيدوها أو في تغيير شوي وقبلوها مع بعض حطوها مع بعض؟
هم بيقسموا الأحاديث إلى أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة في علم الأحاديث. أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. الأحاديث الصحيحة يعني الخالية من الشوائب والاعتراضات قبلنها،
كلهم قبلنها.
بس الأحاديث الضعيفة بقى 600,000 نوع
مقبولين.
لا ضعيف مقبولة، بس يقول لك إيه لما تيجي تتكلم عنها يقول لك لا دي ضعيفة. فمن الضعيف يقول لك دي أصله حديث مرفوع أو مقطوع أو موضوع أو مكذوب أو منقطع أو موقوف أو متروك أو مرسل أو معضل أو مدلس أو شاذ أو غريب أو منكر أو أحادي أو معلل أو مضطرب أو مدرج مقلوب مبهم متواتر إسرائيليات. إيه ده كله ده؟
عجيب. جدا انه كله هيدا موجود بالاحاديث.
طب يبقى فاضل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ فالعمليه في الاحاديث مش مظبوطه يعني، فيها حاجه
يعني اذا فيك تركز يعني بالنسبه للاحاديث الموضوعيه او الكاذبه يعني شو سبب المشاكل يعني؟
شوف عزيزي، في النسائي وهو واحد من كاتب الاحاديث في كتابه الضعفاء والمتروكون، الرواه الضعفاء والمتروكون، ذكر 600 اسم من اصحاب هذه الاحاديث الموضوعه والضعيفه. 600 اسم. وذكر في كتاب اضواء على السنه المحمديه لمحمد ابو ريه صفحه 174 بعض مشاهير الرواه المتهمين بوضع احاديث كاذبه، وابتدى يسرد امثال زي ابو حامد الغزالي، عبد القادر الجيلاني، ابو طالب المكي، السدي، ابو اسحاق، قتاده، مجاهد، عبد الله بن سلام، كعب الاحبار، وهب بن منبه، عبد الله بن سلام، وابو هريره. ايه ده كله ده؟
وزيته
كده كلها كذب وكلها مواضيع وكل ده غير موثوق فيهم. وفي كتاب ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين صفحة 128 يقول لك إيه؟ أنه بسبب اختراع أحاديث كاذبة نجد أن الأحاديث تتزايد مع الزمن، فأحاديث العهد الأموي أكتر من أحاديث العهد الخلفاء الراشدين، والعباسيين اكتر من الاموي. يعني كل ما تمر الايام يلاقوا احاديث بتزيد. الله، بتزيد ليه؟ كانت فين؟
مش تفسير هون،
دليل انها تأليف. فاحمد امين بيستشهد انها تأليف. وعشان كده في كتاب اضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريه صفحة 193 يقول لك 9 أعشار الأحاديث كذب. 9 أعشار الأحاديث كذب.
طيب شو السبب الرئيسي بوضع هالأحاديث الكذبة؟
بيرجعوها إلى أسباب متعددة. ففي صحيح مسلم حديث 72 يقول لك ان السبب الرئيسي لذلك هو عدم اهتمام محمد بتدوين الاحاديث في عهده، فضاعت الحقيقة في افواه الرواة. قال اخرون هناك اسباب سياسية ومذهبية لهذه الاحاديث الموضوعة، فقد حاول الكثيرون الترويج لمذهبهم او تبرير سلطتهم في الدولة بوضع احاديث تروى عن النبي محمد تؤيدهم. من أمثلة ذلك مثلا أهل السنة يقولوا إيه؟ يقول النبي محمد قال إن فرقة الرافضة والخوارج والشيعة إذا اجتمعوا على رأي استحسنوه جعلوه حديث. ده أهل السنة بيتهمهم مذهب الرافضة والخوارج والشيعة، قال لك لما يتفقوا مع بعضهم إن الحديث ده نبوي يبقى نبوي يحطوه. الشيعة بقى يقولوا إيه؟ يقولوا ان اهل السنة قد نقلوا احاديثا من وضع عائشة واخرين، وشككوا في الاحاديث المروية عن غير علي ابن ابي طالب. وقيل عن ابي هريرة لمأمون ابن احمد الهراوي: الا ترى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ قال: حدثنا احمد بن عبد الله عن انس ان الرسول قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الشافعي. ماله؟ أضر على أمتي من إبليس. هو كان شافه. ويكون في أمتي رجل يقال له النعمان أبو حنيفة، هو سراج أمتي. الكلام ده مروي في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جزء 13 صفحة 335. استغلوا على يطعنوا بعض ويقول لك ده النبي قال كده.
اكيد يعني انا شخصيا ما كنت اعرف هالاشياء، واكيد انه اغلبيه يمكن المشاهدين وحتى المسلمين ما كانوا يعرفوا هالاشياء.
حاجه غريبه صحيح. ده في اكتر من كده، دي كده مش معروفه، ده في اكتر من كده. الاستاذ صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث صفحة 270 يقول: لو ذهبنا نستقصي ما افتراه الوضاعون اللي حطوا أحاديث كاذبة من أحاديث وناسبوها إلى رسول الله لما أمكننا إحصائه. حاجة أكتر من اللازم. وضرب لكده أمثلة زي الأمثلة اللي فاتت، يقول لك إيه: الزنادقة وحدهم وضعوا كما قال حامد بن يزيد 14,000 حديث كاذب. حاجة غريبة. ويضيف قائلا: عبد الكريم ابن أبي العوجاء وضع باعترافه 4,000 حديث كاذب.
يمكن لقوا هالوقت حتى يحطوا كل الأشياء.
وبيقول لك إن لما جم ياخدوه عشان يعدموه أبو العوجاء ده، فقال لهم هو رايح: لقد وضعت لكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. كلام ده في كتاب علوم الحديث صفحة 270. حاجة غريبة. حاجة غريبة.
يعني بتقول إنه يمكن الأحاديث الموجودة حاليا أغلبيتها أو يمكن كلها مفبركة. و
هو كلمة مفبركة دي تحتك دي اتذكر في جريدة النبأ لكاتب كبير اسم الدكتور أحمد صبحي منصور، ده خريج جامعة الأزهر وكان أستاذ في جامعة الأزهر. فطلعت جريدة النبأ تقول كده في يوم 31/10/2004 تحت عنوان الأحاديث النبوية مفبركة، يقول دكتور أحمد صبحي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر سابقا. ايه بقى بيقول؟ ايه بيقول؟ ان الاحاديث النبويه تقوم على الظن وليس على اليقين. وقال تاني: لقد تم فبركه احاديث ونسبت الى الرسول بعد موته بقرون واسندت الى الصحابه الذين ماتوا دون ان يعرفوا ماذا اسند اليهم الرواه بعد موتهم بقرون. يعني عمال يحطوا حاجات باسم رواه من غير الرواه نفسهم ما يعرفوا اي حاجه.
طيب شو تعليقك الشخصي اذا
على الموضوع؟ يعني الحقيقه الموضوع محرج وفي غايه الاحراج بمنتهى الصراحه، لان بكده احنا قلنا ان مصادر الاسلام القران والاحاديث، فلما يبقى الكلام ده كله عن الاحاديث فكانها انضربت، ليست يقينية ولكنها كذب وزادت وعملت وخلت. ده مشاكل
مش ممكن اليوم يقدروا
ينطفوا منها. ده معناها انهم ضربوا وشككوا في مصادر الاسلام في النص. تصور بيت لما يكون قايم على عمودين، عمود منهم ينضرب يوم على عمود، حاجة مشكلة مش هينة. يعني
شيء عجيب انه شو هالمعنى، معنى الكلام انه هن بنفسهم بيضربوا بمصادر الدين.
شوف اقول لحضرتك حاجه، في ذكرت الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء 1/5 عن عائشة قالت: جمع ابي اللي هو ابو بكر الصديق الحديث عن رسول الله فكانت 500 حديث، فبات يتقلب، ولما أصبح قال: أي بنية هلمي بالأحاديث التي عندك، فجئته بها فأحرقها وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلبت ذلك. حرق الأحاديث. والطبقات الكبرى لابن سعد جزء 5/188 خطب عمر في الناس وقال لهم: هاتوا الأحاديث علشان خاطر أشوفها، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار. وعن الأسود ابن هلال قال: أتى عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت. يعني حتى الأحاديث اللي كانت موجودة أيام أبو بكر وأيام عمر اتحرقت كلها. طب فين الأحاديث بقى؟ مش كده؟
يعني أكيد شيء غريب إنه كل هالمعلومات يعني غريبة وخطيرة نفس الوقت، إنه إذا كيف جاءت هالكتب الأحاديث الموجودة بين يدي الناس اليوم؟
آه وكذا إزاي بقى الأحاديث ديت موجودة في دائرة المعارف الإسلامية؟ ده جزء 11 برضو صفحة 3506 3506 بيقول إنها نتاج القرن الثالث الهجري. طيب يبقى الحاجات دي اتكتبت في القرن الثالث الهجري. طب فاضل حاجة تشكيك أكتر من كده في مصدر هام من مصادر الإسلام؟ الحقيقة الموضوع عايز إجابة من حضرات الأفاضل الشيوخ يعرفونا إيه الحقيقة، وده قدر بسيط عن الأحاديث وننهي بحلقتنا النهاردة إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
في وقت آخر يعني.
أوكي شكرا يعني، وإن شاء الله أصدقاء بيقدروا يجاوب على يعني الكلام، ومش حننهي كلام اليوم قبل ما تعطينا أيضا يعني فرصة نسمع كلام عن المحبة والسلام وسر السعادة الحقيقية من فضلك.
من عظة السيد المسيح على الجبل موضوع هذه الحلقة يقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، لأن الله رئيس السلام وإله السلام، واللي يصنع سلام يبقى ابن الله جاي منه. فيا ترى احنا في قلوبنا ميل للسلام ولا ميل للحرب والقتال والبغضة والاغتيال وسفك الدماء؟ يبقى الانسان اللي بيعمل للسلام يبقى ابن الله. طب والانسان اللي بيعمل للقتل والاغتيال والحرب يبقى ايه؟ ابن مين؟ ده موضوع متروك للمشاهد. لكن لو كنت عايز تبقى ابن السلام اطلب من الله الان، قل له يا رئيس السلام، يا إله السلام، يا واهب السلام، املأ قلبي بسلامك الكامل، لأن أنا محتاج إلى سلامك يا رب. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. إذن مصدر السلام هو في المسيح. يقول لك كده لا سلام قال الرب للأشرار، بل الأشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع أن يهدأ بل تقذف مياهه حمأة وطينا. السلام في المسيح عندما يحل رئيس السلام في القلب، عندئذ يعطي للنفس سلاما، يعطي للنفس سلاما كاملا. فيريد تطلب من رب السلام أن يحل بسلامه في قلبك، ونواثق أن الله يستجيب لك.
أمين أمين. يقول نبي أيضا في الكتاب المقدس أنه تأديب سلامنا عليه وقع،
أي
دفع أجرة خطايانا. ونشكر حضرة القمص على هالكلام، وشكرا جزيلا للمشاهدين الكرام. ما تنسوا تكتبوا لنا على العنوان اللي بده يطلع على الشاشة بعد شوي، ونحن مستعدين نجاوبكم شخصيا كان عن طريق الانترنت أو كمان عن طريق الرسائل الشخصية. وربي يبارككم بحلقة تانية. أمين
أمين أمين.